اللهم صل على محمد. ما ادري
ما يشتغل. كان كلامنا في الدرس الماضي في الرواية الأولى، وهي مرسلة الصدوق رضوان الله تعالى عليه. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وقد ذكر لنا سيدنا المصنف رحمة الله عليه أن الاستدلال بهذه الرواية يمر عبر خطوتين، عبر نقطتين، عبر مرحلتين. المرحلة الأولى أن المقصود بالورود فيها ما هو؟ المقصود بالورود إن كان هو الوصول كانت الرواية تامة في الدلالة على المقصود، على البراءة الشرعية. وأما لو كان المقصود هو الصدور فالرواية لا تدل على البراءة الشرعية المبحوث عنها، لا تدل. وعليه كيف نثبت كيف نثبت أن المقصود بالورود هو الوصول؟ قد يقال بأن الرواية مجملة من هذه الناحية، وحينئذ لا يصح الاستدلال بها لإجمالها. فذكر رحمة الله عليه يوجد طريقان أو وجهان لإثبات أن المقصود من الورود الوصول. الأول ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي ذكر وجها، المصنف تقدم في الدرس الماضي بيانه لهذا الوجه. احنا اليوم وصلنا إلى إشكال المصنف على الوجه الأول. أعيد الوجه الأول حتى أذكر جواب المصنف أو قل إشكال المصنف. السيد الخوئي رحمة الله عليه أثبت أن المقصود من الورود في الرواية الوصول دون الصدور من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى أن الترخيص والإباحة في هذه الآية، في هذه الرواية، كل شيء مطلق. مطلق يعني غير مقيد، يعني غير ممنوع عنه، يعني أنت في سعة، يعني بالنهاية ترخيص وإباحة، فكل شيء مباح أنت مرخص فيه. هذا الترخيص وهذه الإباحة اللي هي الحكم المغير الذي جعلت له غاية ونهاية، هذا الترخيص ليس هو ترخيصا واقعيا، ليست الإباحة هنا واقعية، وإنما هي إباحة ظاهرية. هاي المقدمة رقم واحد. المقدمة رقم اثنين، إذا كان الترخيص المذكور في مطلع هذه الرواية هو الإباحة والترخيص الظاهري، إذن المقصود من الورود هو الوصول، لأن الصدور لا ينسجم مع الإباحة الظاهرية. لأن الصدور ماذا يعني؟ طبق الرواية على الصدور، إيش راح يصير؟ كل شيء مباح لك ظاهرا بإباحة ظاهرية، حتى يصدر فيه نهي، حتى يصدر فيه نهي. ونحن نعلم أن كل حكم شرعي لا يمكنك أن تجريه وتطبقه إلا إذا جزمت بشرطه وموضوعه، وشرط هذه الإباحة الظاهرية في المقام هي عدم الصدور، أن تجزم بعدم الصدور، هذا أن تجزم بعدم الصدور. كل شيء مباح لك ظاهرا كحكم ظاهري ما دمت جازما بعدم الصدور. فإذا جزمت بالصدور انتفت الإباحة الظاهرية. كل شيء مطلق حتى يرد، يعني حتى يصدر، يعني ما لم يصدر فيه، هذه الغاية. الغاية الغاية تتحدث عن وجود شرط وقيد، والقيد والشرط هو عدم الغاية. ما لم يصدر، يعني إذا قطعت بعدم الصدور إذن هناك إباحة ظاهرية. ما ممكن ما ينسجم هذا الكلام، يجتمع على تناقض. إباحة ظاهرية يعني عندك شك، بينما الآن إذا الصدور يعني إذا كنت جازما بعدم الصدور، كنت جازما بعدم الصدور. إذا كنت جازما بعدم الصدور أصلا ما تجيك، ما يجيك أي حكم ظاهري، لأن الأحكام الظاهرية تحتاج إلى شك، وأنت الآن جازم بعدم الصدور، هاي شنو من إباحة ظاهرية؟ إذن النقطة أو قل المقدمة الأولى أن مطلق يعني إباحة ظاهرية. المقدمة رقم 2، إذن المنسجم مع الإباحة الظاهرية هو الوصول، لأن الصدور لا ينسجم مع الإباحة الظاهرية. الوصول ترى يا إخوان ينسجم، لأن مفاد الرواية رح يكون كالتالي: كل شيء مباح لك إباحة ظاهرية حتى يصلك نهي. هكذا المقصود، حتى يصلك، يعني أنت الآن جازم بعدم الوصول، إذن لماذا تشك في الحرمة؟ لأنني أحتمل الصدور، أنا جازم بعدم الوصول وأحتمل الصدور، إذن عندك شك. إذن الوصول منسجم مع الإباحة الظاهرية، بينما الصدور غير منسجم مع الإباحة الظاهرية. إذن هذا التعليل تعليل للمقدمة الثانية. المقدمة الأولى أن كلمة مطلق تعني الإباحة الظاهرية. شنو الدليل بعد ما قلنا شيء؟ بعد ما ذكرنا شيء، الآن أخذها من عندي أخذا مسلما. زين، النقطة الثانية: المنسجم مع الإباحة الظاهرية هو الوصول دون الصدور. المراد من الورود هو الوصول دليلنا، لأن الصدور لا ينسجم مع الإباحة الظاهرية. حينئذ إن قلت لسيد الخوي رحمه الله: سيدنا، ما هو دليلك على النقطة المقدمة رقم 1؟ ما هو دليلك؟ لماذا قلت أن المقصود من مطلق يعني مباح ظاهرا؟ قل مباح واقعا، كل شيء مباح لك بالإباحة الواقعية حتى يرد. هذا التشكيك إذا دخلناه على 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 الاستدلال مالت سيد الخوي، حينئذ راح تصير القرينة اللي ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه على أن المقصود بالورود الوصول، راح تزول القرينة. قرينة سيد الخوي على النقطة الثانية أن المقصود بالورود هو الوصول، ما هي قرينته؟ أن الإباحة ظاهرية، لأن الإباحة ظاهرية المنسجم معها الوصول دون الصدور. الآن إحنا نقول سيدنا وعود، ليش الإباحة ظاهرية؟ لعل المقصود الإباحة الواقعية، هاي القرينة مالتك سيدنا بعد ما راح تكون تامة. لو قلت له ذلك لأجابك رحمه الله. خب، هذا تعليله. يقول: لا يمكن أن يكون المقصود من الإباحة في قوله مطلق الإباحة الواقعية، هذا غير ممكن. لأنه واحد من أمرين، لا ثالث لهما: إما أن الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية يريد أن يجعل الإباحة الواقعية متوقفة على عدم الحرمة، كل شيء مطلق يعني مباح واقعا حتى يرد فيه نهي يعني حتى يأتي فيه يعني حتى يكون حراما يعني إذا لم يكن حراما هكذا. يعني قلت لك الغاية معناها وجود قيد، والقيد هو عدم الغاية. فإذا يريد أن يقول أن الإباحة الواقعية متوقفة على عدم الحرمة. هذا اللو الأول، لو هذا إما وإما، هذا إما الأول. إذا كان الأمر كذلك هذا يستلزم أي شيء؟ شو تقولون؟ ماذا يستلزم؟ الدور لما تقدم في مباحث الأدلة العقلية من الحلقة الثانية، وأشرنا إليه إشارة عابرة في الحلقة الثالثة، من أنه لا يمكن أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر. ما يمكن، لا يمكن أن يكون عدم الصلاة مقدمة للإزالة، يستحيل ذلك. هذا دور، هذا يستلزم الدور. لا يمكن أن يتوقف وجود الإزالة على عدم الصلاة، لا يمكن في مقامنا من هذا القبيل. لا يمكن أن يكون عدم الحرمة مقدمة للإباحة الواقعية. لا يمكن أن تكون الإباحة الواقعية متوقفة على عدم الحرمة، لا يمكن. تدرون ليش لا يمكن؟ دوره يستلزم الدورة، ببيان شرحه رحمه الله في الحلقة الثانية، وأشار إليه إشارة في الحلقة الثالثة بضم قاعدة أن عدم العلة علة لعدم المعلول. هنا أكو دور، هنا راح يصير توقف للإزالة على عدم الصلاة. زين عدم العلة علة لعدم المعلول، فيتكون الصلاة معلولة لعدم الإزالة هكذا، وراح يصير توقف من هذه الجهة للإزالة على عدم الصلاة، والصلاة متوقفة على عدم الإزالة، ويصير دور. هذا طبق على مقامنا، فإن الإباحة متوقفة على عدم الحرمة، والحرمة لأن عدم العلة معلول لعدم المعلول، لأن عدم العلة علة لعدم المعلول، فتكون الإباء الحرمة الواقعية متوقفة على عدم الإباحة الواقعية. وهذا الدور دور توقف من الطرفين، صار دور توقف شيء على نفسه. هذا منه، هذا الإما الأول. إما الثاني، أو لا تقول أنا ما أريد ألتزم بالتوقف الحقيقي والواقعي، وتقول أقول لك الإباحة الواقعية متوقفة على عدم الحرمة الواقع. لا مو شيء، وإنما أريد أن أقول أن الإمام الصادق عليه السلام يريد أن يبين الاقتران. إيش وقت أكو إباحة واقعية؟ إيش وقت تدرون إيش وقت؟ هذا في مورد إذا ما موجود الحرمة الواقعية. يعني هذا يوجد في أي وقت، يقترن في ظرف ما إذا كانت الحرمة الواقعية منتفية. الحرمة الواقعية موجودة ذاك الظرف، يعني الإباحة الواقعية ما موجودة. الحرمة الواقعية ما موجودة معنى الإباحة الواقعية موجودة، فهي اقتران وتلازم بينهما. هذا المقصود، يقول السيد الخو، إذا هذا المقصود وما يحتاج يوضح الإمام عليه السلام ويتعب نفسه الشريفة به، هذا أمر يعرفه حتى الصبية يعرفون. إذا أكو حرمة يعني ماكو إباحة، إذا ماكو حرمة معناه أكو إباحة، حتى الصبية يعرفون هذا. هذا لغو من البيان لا يتعرض له الإمام الحكيم صلوات الله وسلامه عليه. إذا حتى يكون مطلق يعني مباح واقعا، إما وإما، واثنيناتهن بهن محذور، الأول دور والثاني لغو. إذن لا يعقل أن يكون مراده من مطلق مباح واقعا. إذن مباح ظاهرا. تمت المقدمة الأولى، المقدمة الثانية تامة، خلاص دليلنا هذا كلام منه سيد الخوي رحمه الله. جواب المصنف، احنا كله اخذنا جواب المصنف. يقول قدس سره، يقول أولا الرواية لم تتطرق إلى الحرمة الواقعية، ولم يذكر فيها الإمام عليه السلام الحرمة أبدا، وإنما ورد النهي، والنهي ليس هو الحرمة، وإنما هو كاشف عن الحرمة الواقعية. فمفاد الرواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه محرمة نهي، حتى يرد فيه الكاشف عن الحرمة، المبرز للحرمة، الدال على الحرمة. خب حينئذ تعال معي هسه، إذن هذا خلي جوا إيدك، خلي تحت يديك. إذن الرواية لم تتحدث عن الحرمة، تحدثت عن الكاشف عن الحرمة. الرواية ماذا قالت؟ كل شيء مطلق ما لم يرد فيه، ما لم حتى يرد يعني ما لم يرد، ما لم يرد فيه نهي كاشف ودال ومبرز للحرمة. خب حينئذ كما ذكرناه في الأدلة العقلية، فإن هذا التضاد الموجود بين الإباحة الواقعية من جهة والحرمة الواقعية من جهة أخرى، هذا التضاد لا يقتضي أن تتوقف الإباحة على الواقعية على عدم الحرمة أبدا، لا يوجد هذا هكذا اقتضاء في التضاد. التضاد بنفسه عندما يكون هناك تضاد وعدم إمكانية اجتماع بين الإباحة وبين الحرمة، هذا لا يعني، هذا لا يقتضي أن تتوقف الإباحة على عدم الحرمة، بل يستحيل هذا التوقف. كما لا يقتضي هذا التضاد أن تتوقف الإباحة على عدم النهي الكاشف عن الحرمة، أيضا لا يقتضي ذلك، لا يقتضي ذلك. ولكن إذن من ناحية التضاد لا يوجد توقف لا للإباحة على عدم الحرمة، ولا للإباحة على عدم الدليل الدال على الحرمة، عدم المبرز للحرمة، عدم الكاشف للحرمة، لا يوجد هكذا اقتضاء، لا يوجد مثل هذا التوقف. ولكن في بعض الأحيان قد نفترض أن المصلحة التي أن الملاك الذي دعا المولى إلى تشريع الإباحة الواقعية، خب الإباحة يا إخوان على شكلين، إباحة لا اقتضائية وإباحة اقتضائية. تارى في بعض الأحيان المولى عندما يبيح العصير العنبي الذي يغلي مع ذهاب الثلثين، خب مباح شربه، تارى يبيحه لأنه لا يوجد هناك ملاك للحرمة ولا للكراهة، لا ملاك للوجوب لا للاستحباب. إذا ماكو ملاك يقتضي أحد الأحكام الأربعة، إذن بطبيعي الحال سوف يبيحه لعدم الملاك، وتار يبيحه لملاك يقتضي الإباحة، ملاك يقتضي الإباحة وهو إطلاق عنان المكلف. هناك ملاك قد يقتضي الحرمة، مفسدة شديدة في العصير العنبي، ده محتمل هكذا، هذا مو مستحيل، لا محتمل، مفسدة شديدة في العصير العنبي وإن ذهب ثلثا، تقتضي الحرمة أو على الأقل تقتضي الكراهة، لكن المشرع أراد للمكلف أن يبقى مطلق العنان، مطلق العنان، لا لم يرد له أن يعيش الضيقة في سلوكه، يريد أن يبقى على سعته على إطلاقه، حينئذ سوف يجعل الإباحة، هاي إباحة اقتضائية يا إخوة، لها ملاك يقتضيها، وملاكها إطلاق العنان. نعم، وهذا موافق لبعض أدلة الشريعة في مسألة السواك، في مسألة السواك من هذا القبيل، لولا أخاف أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، في قضية صلاة الليل لعله من هذا القبيل، غسل الجمعة لعله من هذا القبيل، بعض المستحبات التي وردت من هذا القبيل أيضا، صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، تعبير علمائنا في صلاة الجماعة ما هو في رسائلهم العملية، ولم يرد في المستحب في عامة المستحبات ما ورد فيها حتى كأنها من الواجبات. هكذا مو بعيد أن ملاك الوجوب كان موجودا، وبعض الرواة فهموا الوجوب وسألوا المعصوم عليه السلام، سألوا المعصوم والإمام قال لا وجوب، لا يوجد وجوب، ولكن هذا استحباب كبير فيه، ثواب كثير فيه، فاته ثواب كبير لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. في بعض الروايات هكذا، في بعض المستحبات مو بعيد أن المصلحة قائمة، لكن المولى أراد للمكلف أن يبقى في سعة مطلق العنان فجعل الإباحة. حينئذ هذه الإباحة الواقعية الملاك الذي يقع خلفها، هذا الملاك نحو ملاك لا يصير فعليا إلا إذا لم يصدر نهي، فإذا صدر النهي لا فعلية لهذه الإباحة، فكذا ستكون الفعلية ثابتة لمن؟ للحرمة الواقعية. إذن النهي الدال على الحرمة، المبرز للحرمة والكاشف للحرمة، إذا صدر واحد من أمرين، لو يصدر لو ما يصدر، فإذا صدر من هو الفعلي؟ الحرمة الواقعية فعلية، وإذا لم يصدر من هو الفعلي؟ الإباحة الواقعية. ملاك الإباحة الواقعية هكذا كان مستوى، يقول أنا أريد إباحة فعلية بشرط، وشرطي هو عدم صدور النهي الدال على الحرمة الواقعية. هذا معقول لو ما معقول؟ معقول، هذا معقول جدا. فالإمام عليه السلام في هذه الرواية يتحدث عن إباحة واقعية، فقال كل شيء مطلق، يعني مباح بالإباحة الواقعية حتى يصدر كل شيء مباح إباحة واقعية فعلية إلى أن يصدر النهي الدال والكاشف والمبرز للحرمة الواقعية، فإنه إذا صدر النهي سقطت فعلية الإباحة ووجدت فعلية الحرمة الواقعية. فإذا مناقشة السيد الشهيد رحمه الله مع أستاذه هي في النقطة الأولى أو الثانية؟ في النقطة الأولى. السيد الخوئي رحمه الله في النقطة الأولى قال أن كلمة مطلق، كل شيء مطلق، كلمة مطلق يراد منها الإباحة الظاهرية للواقعية. ثم في النقطة الثانية ماذا قال؟ ولما كانت الإباحة هنا ظاهرية فالمنسجم معها الوصول دون الصدور. المصنف نقاش مع أستاذه رحمه الله في النقطة الأولى، لا نجزم بأن المراد الإباحة الظاهرية، يمكن الإباحة الواقعية. ولا يأتي سيدنا سيدنا الأستاذ، لا يأتي لا محذورك الأول الدور ولا محذورك الثاني وهو اللغوية. لا دور في المقام. ليش لا دور في المقام؟ لماذا لا يوجد دور في المقام؟ لا دور في المقام لأنه من المعقول من المعقول جدا أن المولى يجعل فعلية الإباحة منوطة ومقيدة ومشروطة بعدم الدليل الدال على ضدها. هذا معقول، هذا معقول. كما تقدمت معقولية شيء من هذا القبيل في باب الأدلة العقلية عندما قال الإخباريون بحسب ما نسب إليهم بحسب الاحتمالات الثلاث، واحد من الاحتمالات الثلاث أنهم ينفون حجية الدليل العقلي كليا الدال على الحكم الشرعي. بما أن هذا الاحتمال جدا ضعيف، فالمحقق النائيني رحمه الله وجهه بأن المقصود هذا أنه تقيد، مقصودهم أن فعلية أن المجعولة أن فعلية الحكم مقيدة بعدم الدليل العقلي الدال على الجعل، أن لا يكون الدال على الجعل دليلا عقليا، هذا مقصودهم. نفس الكلام شبيه به إحنا الآن نقوله، نقول أن فعلية الإباحة الواقعية مقيدة بأن لا يكون هناك دليل على الحرمة الواقعية. هذا يشبه ذاك يا إخوة، شبيه به. هنا قيدنا الفعلية بعدم وجود دليل عقلي على الجعل، هنا هم نقيد أن فعلية الإباحة مقيدة بعدم وجود دليل على جعل الإباحة الحرمة الواقعية. فإذا لا محذور، لا محذور. هناك كنا، هنا نقول لا محذور، هذا مثل ذاك، لا محذور في المقام، لا محذور في المقام، هذا ممكن. فإذا لا دور في المقام، وهذا كله تقبلها المقدار، هذا من جهة. ومن جهة ثانية هذا مو لغو أبدا، ليس من اللغو. المصلحة الموجودة كملاك في الإباحة الواقعية نحو مصلحة تتوقف جعلت من الإباحة من فعلية الإباحة متوقفة على عدم الدليل الدال على الحرم. وعليه سيدنا النقطة الأولى من فلشناها عندما هدمناها انتهى المطلب بعد. فإنك حينئذ ماذا سوف تقول؟ كنت تقول الإباحة هنا ظاهرية، إذن الورود هنا وصول. إحنا الآن قلنا لا ممكن، هذا ممكن، ما نجزمها. إحنا نقول ترى الاحتمالان كلاهما باق على حاله، القرينة الخوئية لإثبات الإباحة الظاهرية غير تامة. الإباحة هنا يحتمل أنها ظاهرية ويحتمل أنها واقعية، فلو كانت الإباحة ظاهرية إذن المراد من الورود هو الوصول، ولو كانت الإباحة واقعية فالورود ممكن أن يكون المقصود به الصدور، ممكن أن يكون المقصود منه الصدور. هكذا هذا جواب المصنف رحمة الله عليه على الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه. أطبق إذا ما عندكم شيء. قال إحنا وصلنا بالرد، ويرد على هذا الوجه، وصلنا بالتطبيق إلى هذا المقدار، ويرد على هذا الوجه أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، وليس هو التحريم نفسه. هذه أخذها كمقدمة رقم واحد. النهي مو هو نفس الحرمة، وإنما هو كاشف عن الحرمة، ليس نفس الحرمة، وإنما هو كاشف عن الحرمة. حينئذ والتضاد نفسه، التضاد بين إباحة الواقعية والحرمة الواقعية، هذا التضاد. لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الآخر، لا يقتضي تعليق أحد الضدين، أحد الضدين يعني الإباحة الواقعية على عدم الضد الآخر، الضد الآخر يعني الحرمة الواقعية. هذا التضاد بين الإباحة والحرمة لا يقتضي أن نعلق الإباحة على عدم الحرمة الواقعية، هذا واحد. بل ما قال المصنف من عندي، بل يقتضي عدم التعليق في هذه الجملة. يمكن أن نقول بل يقتضي عدم التعليق، التضاد يقتضي أن لا نعلق الإباحة الواقعية على عدم الحرمة الواقعية، بل يقتضي عدم التعليق. إذن هو لا يقتضي تعليق الإباحة على عدم الحرمة، ولا يقتضي تعليق الإباحة الواقعية على عدم النهي، على عدم الكاشف عن الضد الآخر، على عدم النهي الكاشف عن الحرمة الواقعية. لا يقتضي أن نعلق الإباحة على عدم النهي الكاشف عن الحرمة، لا يوجد في التضاد مثل هذا الاقتضاء. لكن هنا بعد لنقول بل يقتضي عدم التعليق، لا، قف وقل التضاد نفسه لا يقتضي أن نعلق الإباحة الواقعية على عدم النهي الكاشف عن الحرمة الواقعية. خب، هذا المقدار نسلم به، ولكن لا محذور في أن توجد نكتة أحيانا. هاي النكتة منين؟ هاي جاية من الملاك، من ملاك الإباحة الواقعية. تلاحظ كيف؟ المصلحة الواقعة خلف الإباحة الواقعية، مصلحة إطلاق العناد القائمة خلف الإباحة الواقعية، تلاحظ كيف؟ أن توجد نكتة أحيانا تقتضي في ملاك الإباحة الواقعية، تقتضي إناطة حكم اللي هو الإباحة الواقعية بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له. إناطة حكم يعني فعليته، راح يقول رحمه الله، فعليته بعدم وجود نهي كاشف عن الحكم المضاد له اللي هو الحرمة الواقعية. ومرجع ذلك إناطة الحكم بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له، مرجع ذلك في مقامنا في هذه الرواية إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها. فعلية الحرمة متى تكون الحرمة فعلية؟ إذا أكو نهي دال، إذا أكو خطاب كاشف مبرز لها. وفعلية الإباحة متى تكون؟ بإطلاق عنانها. فعلية الإباحة متى تكون؟ بعدم وجود النهي الدال على تلك الحرمة. فإذا ذاك الخطاب يحصل خطاب، يعني النهي، خطاب الحرمة، النهي يحصل لنا فعلية الحرمة إن وجد، وإن فقد يحصل لنا فعلية الإباحة. ومرجع ذلك في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي، يعني النهي الدال على الحرمة. وأما قبل ذلك فلا فعلية للحرمة، أصلا ما أكو حرمة فعلية، حرمة ما موجودة في حق المكلف. وبذلك يزول المحذور الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله، يزول المحذور، هم محذور الدور يزول، هم محذور اللغوية يزول. ليش محذور الدور يزول؟ يقول نظير ما إذا قيل، هذا شبيه نظير ما قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص، من طريق مخصوص، يا طريق العقلي. هذا من اللي قاله؟ هذا المحقق النائني قاله توجيها للمطلب الذي ذكره الإخباريون، أن العلم بالحكم من طريق مخصوص يعني من طريق عقلي يؤخذ في موضوعه. يعني إذا علمت بالجعل عن طريق الدليل العقلي تحققت فعلية ذاك الحكم، يؤخذ في موضوعه. إذا علمت بالحرمة، إذا علمت بالحرمة عن طريق نقلي صارت هناك فعلية، حرم عليك يعني صار فعليا عليك. وأما إذا علمت بالحرمة عن طريق عقليا فلا فعلية في حقك. من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص، هنا من طريق مخصوص مو الطريق العقلي، الطريق النقلي، من طريق مخصوص يؤخذ في موضوعه. أو نقول أن الموضوع هو عدم العلم بطريق مخصوص، ذاك يصير قيد الدليل العقلي. وبذلك نثبت أن الإطلاق المذكور في مرسلة الصدوق المقصود منه الإباحة، يحتمل أن المقصود منه الإباحة الواقعية. إذن ما صدرنا به بحث النقطة الأولى عندما قال المصنف وهو فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول وهو موجب للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال، هذا نرجع لعل المقصود في المقام الصدور دون الوصول، ولعل المقصود في المقام الإباحة الظاهرية، ولعل المقصود الإباحة الواقعية. إذن هذه الرواية لا تنفعنا في الاستدلال. إذن جواب سيد الخوئي متام، توجيه سيد الخوئي متام. هناك توجيه آخر، التوجيه الثاني. أن نقول في هذا التوجيه الثاني، نقول أصلا كلمة الورود في الرواية تستبطن معنى الوصول. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، حتى يرد. الرواية إن صدرت من الإمام الصادق عليه السلام وسقطت في الطريق ولم تصل إلينا، لا يقال وردت لنا هذه الرواية، لا يقال وردت الرواية إذا وصلتنا، لم تدون في أي من مجاميع الحديث أبدا. يقال وردت، هذه صدرت لكنها لم ترد. فإذا كلمة الورود تستبطن الصدور، هذا وجه جميل. ولكن المصنف هم يرده يرفضه. ليش؟ يقول قدس سره، يقول إحنا نحتاج إلى معنى للورود يستبطن موردا عليه. هذه الحيثية، حيثية وجود شيء قد ورد عليه النهي، هاي حيثية كنا نحافظ عليها وأنا أسلم، فلا بد لكي يتحقق الورود من مورود عليه. لكن هذا المورود عليه فيه احتمال، الاحتمال الأول يعني المكلف، يعني حتى يرد النهي على المكلف، فهنا يستبطن معنى الوصول إلينا نحن المكلفين، هذا الاحتمال الأول، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المقصود بمن يرد عليه بالذي يرد عليه بما يرد عليه النهي مو المكلف، وإنما ذاك المتعلق للنهي، ذاك المتعلق للنهي. الكذب يرد عليه النهي، يرد عليه النهي. الخيانة يرد عليها النهي. شرب الخمر يرد عليه النهي. قد تقول في المكلف التعدي بعلى، وفي المتعلق التعدي بفي. أقول لك جيد، هاي القرينة لصالحي، فإن الرواية قالت حتى يرد فيه نهيٌ، كل شيء مطلق حتى يرد في ذلك الشيء نهي. حينئذ إذا فسرنا المورود عليه بالمتعلق فإنه يرد فيه النهي، هذا أيضا يكون مناسب صحيح للوصول، يصل فيه يتعلق به، لكن هذا الوصول ما ينفعنا، مو هو الوصول الذي يكون لنا، مو الوصول للمكلفين، هذا وصول لل النهي للمتعلق لكي يرتبط بالمتعلق، فالصدور يكفي فيه وإن لم يتحقق وصول بالنسبة لنا. فهذا الوجه الثاني أيضا ليس بتام، ولذلك قال الثاني أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول. بنقول ورود يعني وصول، بل جيد هذا. ولهذا لا يتصور من الوصول بدون الورود، عفوا، لا يتصور الورود بدون مورود عليه، لابد من مورود عليه. خب المصنف يجيب، ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا، لا يكفي. إذ يكفي، ليش لا يكفي؟ لإثبات الوصول من الورود، الوصول لينفعنا. إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية، حيثية الوصول اللي تحتاج إلى مورود عليه، ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه، صار وصول، صار مورود عليه، أوجدنا مورودا عليه فتحقق الوصول. فالاستدلال بالرواية إذن غير تام، الاستدلال بالرواية غير تام، لأننا لم نثبت أن المقصود بالورود الوصول الذي ينفعنا. هذا شوفوا، لاحظوا يا أخوان، هذه القرينة الثانية تثبت الوصول، لكن وصول لمن؟ وصول للمتعلق، والوصول للمتعلق يكفي فيه الصدور، الوصول اللي نحتاجه إحنا، الوصول لنا، بينما الوصول للمتعلق لا يعني وصولا لنا، يكفي فيه الصدور فلا يكفي. إذن فالإسلام بالرواية غير تام، وعليه لا نحتاج إلى البحث في النقطة الثانية، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية، أن هذه البراءة التي تدل عليها الرواية هل هي براءة من الدرجة الأولى؟ لو الدرجة الثانية تبين أن هذه الرواية أصلا ما تدل على البراءة حتى أبدا، حتى يقال أنها من أي نوع من البراءة. والحمد لله رب العالمين.